أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في ضرورة ارتباط العاملين المتنازعين برابط، لأن الرابط والعاطفة والذي ينزل العامل الأول مع العامل الثاني منزلة واحدة ليكونا عبارة عن صورة ذهنية واحدة، ليتكافأ العاملان ليصح حينئذ أن يتسلط كلاهما على معمول واحد فيقع التنازع. ولولا هذا التكافؤ لفقد أحد العاملين صلاحية العمل، فلا يصدق التنازع من أول الأمر. ولذلك أي لعدم وجود الرابط في بين العاملين في الآية، حكم الماتن بأن الآية ليست من باب التنازع. وهذه الآية هي قول تعالى: فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. قد يقال إن هذه الآية من شواهد ومصادق التنازع، حيث تنازع فيها عاملان هما تبين وأعلم، وقد تنازعا على قوله تعالى أن الله على كل شيء قدير، أي تنازعا المصدر المستفاد من أن مع اسمها وخبرها والتقدير حينئذ. فلما تبين أن الله على كل شيء قدير قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، أي لما تبين له قدرة الله على كل شيء قال أعلم بقدرة الله على كل شيء. فيكون العامل الأول وهو تبين قد تسلط أو اقتضى التسلط على هذا المصدر المنسب، على هذا المصدر المنسب على جهة الفاعلية. من الذي تبين؟ تبين أن الله، تبينت قدرة الله على كل شيء. وأعلم اقتضت التسلط عليه على جهة المفعولية. الماتن اعترض على عد هذه الآية من مصادق التنازع باعتراضين. الاعتراض الأول أن هذين العاملين لو كانا متنازعين لوجب أن يرتبط أحدهما بالآخر برابط، ولكن الرابط منتف في المقام لعدم العطف. فلما تبين قال أعلم. الاعتراض الثاني أنه لو سلم وجود الرابط هاهنا فإن هذه الآية تكون حينئذ من شواهد إعمال الثاني أو من إعمال الأول، تكون من شواهد إعمال الثاني. وإعمال الثاني رغم أنه مذهب البصريين، إلا أن حمل التنزيل عليه ليس كما ينبغي، لأن إعمال الثاني يستلزم أن يكون الأول عاملا في ضمير عائد على ذلك الثاني، ليكون عود الضمير حينئذ على متأخر لفظا ورتبة، فيكون من مصاديق الإضمار قبل الذكر. والإضمار قبل الذكر يخل بفصاحة الكلام، ولذلك لا يحسن حمل الآية على التنازع حتى على فرض صحته وعدم اختلاله بعدم الرابط. فهذان اعتراضان: الأول أن ما في الآية ليس من التنازع، لأنه لو كان العاملان في الآية متنازعين لوجب أن يرتبطا برابط ولا رابط في المقام لعدم العطف. الاعتراض الثاني أنه لو سلم وجود الارتباط فسوف يكون سوف تكون هذه الآية من شواهد إعمال الثاني أو الأول، من شواهد إعمال الثاني. فلما تبين له معمول تبين لم يؤت به، قال أعلم أن الله على كل شيء إلى آخره. هذا إذا جعلته التفت، هذا إذا جعلته من باب إعمال الثاني. فيكون أن الله على كل شيء قدير معمولا لأعلم، فأعلم قد استوفت مفعولها، إلا أن إعمال الثاني يوجب أن يكون الأول عاملا في ضمير تأخر عنه مرجعه لفظا ورتبة، فيكون من مصاديق الإضمار قبل الذكر. فإن قلت لما لا نجعله من شواهد إعمال الأول، غاية ما في الأمر أن فاعل هذا الأول قد وقع متأخرا، أجاب عليه الشارح لأن هذا يستلزم وجها بعيدا أيضا، لأن قوله أن الله على كل شيء قدير لو كان معمولا لتبين لوجب أن يكون أعلم عاملا في ضمير الهاء، أي لما تبين قدرة الله على كل شيء قال أعلمه، أي أعلم قدرة الله على كل شيء. وهذا يستلزم أن يكون ثمة مفعول قد ترك فيستلزم الحذف. وبالجملة فلو كانت الآية من شواهد التنازع، فإن أعملنا الأول لزم ارتكاب الحذف ولا موجب له، وإن أعملنا الثاني لزم الإضمار قبل الذكر وهو من المخلات بالفصاحة. فلما كان في كل من إعمال الأول والثاني ما يمنع من ارتكابه في التنزيل أي في الكتاب الكريم، وجب أن لا تكون الآية من شواهد التنازع. وإذا لم تكن الآية من شواهد التنازع فهذا يعني أن المعمول الذي يتسلط عليه العامل الأول يجب أن يكون مغايرا للمعمول الذي تسلط عليه العامل الثاني. طيب تعالوا نرى العامل الثاني ما هو؟ هو أعلم، قال هذا معموله هو قوله تعالى أن الله على كل شيء قدير. فالمصدر المنسبك من أن واسمها وخبرها في محل نصب مفعول به لأعلم، تمام. وأما معمول تبين فقال هو ضمير مستتر مأخوذ أو عائد على مصدر نفس الفعل، أي لما تبين له تبين قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، لا أن معموله ضمير مستتر عائد على قوله تعالى أن الله على كل شيء قدير، لأن هذا هو الذي كان يستلزم الإضمار قبل الحذف وعود الضمير على متأخر ولفظا ورتبة. لأننا إذا جعلنا الضمير المستتر عائدا
على معمول العامل الثاني فقد عاد الشيء على متأخر لفظا ورتبة، ولكننا نجعل الضمير المستتر ضميرا مستترا عائدا على مصدر مشتق من الفعل نفسه. فلما تبين له، أي لما تبين له التبين، وإن شعرت أن في هذا التقدير غرابة فهو كثير في اللغة العربية بل في الآيات الكريمة، وقد جاء له بشواهد سوف نقرأها عندما نصل إليها. هذا هو خلاصة ما ذكره المتن، ويمكن أن يجاب على كل واحد من هذين الاعتراضين. أما على الاعتراض الأول فلأن عدم العطف بين العاملين هاهنا لا يساوق عدم الربط، لأن الربط كما يكون بالعطف كذلك يكون بغيره، كما صرح الماتن نفسه في هذا المورد وهو مورد التنازل، حيث ذكر أن الارتباط قد يكون ارتباطا بين الطلب وجوابه وبين السؤال وجوابه. وهنا في قوله تعالى فلما تبين له، لما تشعرها هنا بالشرط، أي كلما تبين قال أعلم إلى آخره، فيوجد ارتباطنا هنا أو تشعر بوجود جواب لها لأنها علقت شيئا على شيء ولو كان التعليق على حصة زمانية، أي في الوقت الذي تبين له أن الله على كل شيء قدير قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وأما على الاعتراض الثاني فلأن ثمة فائدة جليلة يمكن أن نبرر على أساسها إعمال الثاني دون الأول، وذلك لأن فرقا بين أن يتبين له أن الله على كل شيء قدير وبين أن يقول إن الله على كل شيء قدير، والفارق أن التبين هو انكشاف الحقيقة في سريرة المتكلم، والقول هو كشف هذه الحقيقة أمام الآخرين. ومن الواضح أن ما يكون أوفى بالاعتراف والتسليم هو الإفصاح عن الحقيقة أمام الآخرين، هذا آكد في الاعتراف بحقيقة قدرة الله على كل شيء، بخلاف من تبينت له الحقيقة وانكشفت له أمام سريرته ثم لم يفصح بذلك. والآية صيغت مساق الاعتراف، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، فجعل معمول القول مذكورا لينبئ عن إفصاحه عن هذه القدرة أمام الآخرين، وهذا آكد بالاعتراف والتسليم. وهذا بخلاف ما لو قيل مثلا فلما تبين أن الله على كل شيء قدير قال أعلم أو أعلم، لا يفيد الاعتراف الموجب للتسليم. على كل حال نقرأ هذا المقدار. قال الماتن ولهذه القاعدة أيضا بطل قول بعضهم في فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. ما هو قول بعضهم؟ إن فاعل تبين ضمير راجع إلى المصدر المفهوم من أن وصلتها، يعني من أن واسمها وخبرها، فيكون في المقام تنازع بناء على أن تبين وأعلم قد تنازعاه كما في ضربني وضربت زيدا، ويكون من باب إعمال الثاني لا من إعمال الأول، إذ لا ارتباط. طيب لماذا بطل قول بعضهم الاعتراض الأول؟ قال إذ لا ارتباط بين تبين وأعلم على أن هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني قال على أنه لو صح لم يحسن حمل التنزيل عليه، لأنك إما تريد أن تعمل الأول أو تريد أن تعمل الثاني، فإن أعملت الثاني لزم الإضمار قبل الحذف، يعني عود الضمير على متأخر اللفظة ورتبة، وإن أعملت الأول لزم ارتكاب الحذف في المفعول. قال: لضعف الإضمار قبل الذكر في باب التنازع، حتى إن الكوفيين لا يجيزونه البتة، مع أن الكوفيين هم الذين يقولون بترجح إعمال الأول. هذا إذا أردت إعمال الأول. طيب، وإن أردت إعمال الثاني، قال: وضعف حذف مفعول العامل الثاني إذا أهمل، كضربني وضربت زيد، حتى إن البصريين لا يجيزونه إلا في الضرورة. لأنك لو أردت إعمال الأول فالثاني حقه أن يرتبط بضميره المنصوب، فيكون المعنى قال أعلمه، ولا يحذف هذا الضمير إلا للضرورة، ولذلك البصريون لا يجوزونه إلا في الضرورة. ثم قال: والصواب أن مفعول أطلب أو أطلب الملك، رجع إلى البيت الأول الذي كنا نتحدث عنه في الدرس السابق، والصواب أن مفعول أطلب الملك محذوفا كما قدمنا. طيب، وأما بالنسبة إلى هذه الآية وأن فاعل تبين، ضمير مستتر إما للمصدر، يعني للمصدر الذي اشتق منه الفعل نفسه، أي فلما تبين له تبين، كما قال في قوله تعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه. ما هو الذي بدا لهم؟ قالوا: بدا لهم البداء، بدا البداء لهم، فهو فاعله ضمير مستتر مشتق من نفس الفعل. أو لشيء دل عليه الكلام، أي فلما تبين له الأمر، أو ما أشكل عليه، ما كان يشكل عليه تبين له وانكشف له حاله، قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. ونظيره قولنا أو قول القائل: إذا كان غدا فأت لي. التفت، كان تحتاج إلى اسما وخبر، خبرها هنا هو الظرف غدا. طيب، ما هو اسمها؟ أي إذا كان، ليس المراد إذا كان هنا، لا يمكن أن تكون تامة، لأنها لو كانت تامة لاكتفت بمرفوعها، ولكنها عملت النصب في غدا فهي ناقصة تحتاج إلى اسم. قالوا: اسمها مستفاد من قرينة الحال والتقدير، إذا كان ما نحن عليه من سلام الآن غدا، يعني إذا كانت سلامتنا الآن حاصلة أيضا غدا فأتني، يعني إذا بقينا من الأحياء كما أننا من الأحياء فأتني. طيب، لماذا قال ونظيره؟ شوف، ولم يقل ومثيله. المثلان هما المشتركان في الحقيقة وفي الخصوصية، والنظيران هما المشتركان في الخصوصية دون الحقيقة. وهنا في قوله إذا كان غدا فأتني، المقدر ليس فاعلا لكان، وإنما هو اسم له، بخلاف المقدر في الآيتين السابقتين، إذ كنا نقدر فاعلا مستترا للفعل. واضح صار؟ فهناك كنا نقدر فاعلا مستترا للفعل، وهنا نقدر اسما مستترا لكان، ولذلك قال نظيره وليس مثيله، لأن الفاعل حقيقة واسم كان حقيقة ثانية، أي إذا كان هو، أي ما نحن عليه من سلامة. هذا تمام الكلام في العاشر من الأمور التي تحتاج إلى رابط. بقي عندنا في هذا الباب مبحث أخير، وهو الحادي عشر فيما يحتاج إلى رابط يربطه بما قبله، وهي عبارة عن ألفاظ التوكيد الأول. والمراد من ألفاظ التوكيد الأول هي الألفاظ التي يصح أن يؤتى بها توكيدا أولا للمؤكد، أو فقل هي الألفاظ التي لا يشترط في كونها توكيدا أن يسبق عليها لفظ توكيد آخر. والحاصل أن ألفاظ التوكيد يمكن تقسيمها إلى قسمين: إلى ألفاظ يمكن المجيء بها توكيدا من أول الأمر ومن دون الاعتماد على توكيد سابق، وإلى ألفاظ لا يصح أن يؤتى بها للتوكيد إلا بعد اعتمادها على توكيد سابق، فيسمى المؤكد السابق بالتوكيد الأول، والمؤكد الذي لا يمكن أن يؤتى به لوحده إلا معتمدا على توكيد آخر بالتوكيد الثاني، كما في قوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فإنه لا يؤكد بأجمع وأكتع وأبصع إلا بعد وجود توكيدات سابقة عليها، فالتأكيد بأجمع إنما يكون بعد التأكيد بغيره، والتأكيد بغير أجمع لا يتوقف على وجود مؤكد سابق. فتقول جاء زيد نفسه فقد وقع لفظ التوكيد لفظا أولا من غير أن يتوقف جواز التوكيد به على وجود مؤكد سابق. إذا اتضح ذلك فألفاظ التوكيد التي تحتاج إلى رابط يربطها بالمؤكد هي ألفاظ التوكيد الأول، والسبب في ذلك واضح، لأن ألفاظ التوكيد الثواني سوف تعتمد على ألفاظ التوكيد الأول فلا تحتاج إلى رابط، وألفاظ التوكيد الأول لجهة وقوعها في أول الأمر فلا بد تحتاج إلى رابط يربطها بالمؤكد. وإنما احتاجت هذه الألفاظ إلى رابط لأن التوكيد إنما يؤتى به لرفع توهم المجاز في المؤكد، كما إذا قلت جاء زيد فاحتمل المخاطب أنك أردت التجوز في الكلام، وأنك تريد أن الجائي هو خبر عن زيد، كما إذا كان زيد مسافرا فقلت لك جاء زيد وأنت لا تحتمل سرعة مجيئه من السفر، فاحتملت أنني استعملت المجاز وأردت من زيد ها هنا خبره، أي جاء خبر من زيد أو خبر زيد، فأرفع لك هذا الوهم بأن أقول جاء زيد نفسه، أي لا خبره. فلما كانت ألفاظ التوكيد إنما يؤتى بها لرفع توهم التجوز في اللفظ المؤكد، وجب أن نربط هذا المؤكد به بما يؤكده، ليعلم أن هذا المؤكد إنما هو لرفع ذلك الوهم الذي يمكن أن ينشأ من اللفظ المؤكد. ولهذا دائما ألفاظ التوكيد الأول يجب أن ترتبط بضمير يعود على المؤكد، ليعلم أن رافع الوهم هذا إنما هو لوهم ناشئ من المؤكد ذاك. فتقول جاء زيد نفسه وجاء القوم كلهم ورأيت الزيدين كليهما، وهكذا. وكلما جاءت ألفاظ التوكيد الأول خالية من الضمير امتنع كونها مؤكدا لامتناع ما هو شرط فيها وهو وجود الرابط. قال الحادي عشر ألفاظ التوكيد الأول وإنما يربطها الضمير الملفوظ به نحو جاء زيد نفسه والزيدان كلاهما والقوم كلهم ومن هنا يعني ومن ثم كان مردودا قول الهروي في الذخائر ما هو قوله قال تقول جاء القوم جميعا على الحال هذا لا إشكال فيه ليش على الحال لأنها خالية من الضمير ومنصوبة والمؤكد تابع يجب أن يوافق متبوعه. طيب فجاء القوم جميعا يعني جاء القوم مجتمعين لابد أن نؤولها بمشتق. طيب على الحال ولكن التفت الشاهد ليس هنا الشاهد فيما يأتي تقول جاء القوم جميعا على الحال شوف وجميع على التوكيد وهذا مردود لأن جميع من ألفاظ التوكيد الأول فتحتاج إلى رابط وقد جاء بها خالية عن الرابط فلا يصح أن تكون توكيدا. وقول بعض من عاصرنا يعني ومن ثم كان مردودا قول بعض من عاصرنا في قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا قال إن جميعا توكيد لما التفت الآية هو الذي خلق لكم ماذا خلق لكم ما في الأرض فما اسم موصول واقع في محل نصب مفعول به لخلق فما في محل نصب وجميعا جاءت منصوبة فذهب البعض إلى أن جميعا هي مؤكد لما أي خلق الذي في الأرض كله هكذا يكون المعنى ووجه رده أن جميعا لو كانت توكيدا لوجب أن ترتبط بضمير ولا رابط في المقام إن جميعا توكيد لما ولو كان كذا لقيل يعني لو كان كذا يعني لو كان توكيدا لقيل جميعهم ثم التوكيد بجميع قليل فلا يحمل عليه التنزيل لأن التوكيد يكون بأجمع ولكن أجمع ليست من ألفاظ التوكيد الأول تمام. والصواب في هذه الآية أنه حال يعني هو الذي خلق لكم ما في الأرض خلقه حال كونه مجتمعا وهذا آكد في بيان القدرة على الخلق حتى إن خلقه لشيء لا يعيه والعياذ بالله عن أن يخلق شيئا آخر والصواب أنه حال. طيب ثم قال وقول الفراء يعني ومن هنا كان مردودا أيضا قول الفراء والزمخشري في قراءة بعضهم إنا شو مكتوب عندكم كلن؟
كلن.
آه. إنا كلا فيها طبعا القراءة المشهورة إنا كل فيها الشاهد على قراءة بعضهم إنا كلا فيها. الزمخشري والفراء ذهبوا إلى أن كلا ها هنا هي توكيد لاسم إن والمؤكد تابع واسم إن في محل نصب وكلا وقعت منصوبة في هذه القراءة والتقدير إن كلنا فيها. وجه رده أن كلا لو كانت توكيدا لاحتاجت إلى رابط يربطها بالمؤكد ولا رابطة ولا رابط في المقام. فإن قلت إذا لم تكن توكيدا لانعدام إذا لم تكن توكيدا لانعدام الرابط فماذا تكون كلا ها هنا؟ أجاب الشارح بأن الماتن بأنها تكون بدلا. فإن قلت إذا كانت بدلا فهي بدل كل من كل فيلزم أن يكون الإبدال ها هنا إبدالا للظاهر من المضمر. وأي فائدة في مثل هذا الإبدال؟ لأن البدل يجب أن يكون له معنى تأسيسي، وإذا امتنع التوكيد وجب أن يكون المعنى تأسيسيا، ولا معنى ولا يستفاد المعنى التأسيسي ها هنا في مثل قول إن كلا. لا وجه لكل ها هنا إلا رفع توهم المجاز، وهذا يشغله بالتأكيد لا للمعنى التأسيسي. التفت، إذا قلت لك مثلا إنا جئنا، هذه الجملة تدل بالدلالة المطابقية على مجيء كل واحد من أفرادنا، ولكن المخاطب قد يحتمل أن المتكلم أراد المبالغة والتجوز في الكلام، حتى كأن الجائي لكثرتهم عبر عنهم بصيغة استغراقية تفيد الاستيعاب والشمول، فيقال إنا كلنا جئنا فيرفع ذلك الوهم. إلا أن هذا الرافع إنما يفيد معنى تأكيديا لا معنى تأسيسيا، لأن أصل إنا موضوع الاستيعاب والشمول، استيعاب المتكلمين طبعا وشمولهم، فما يستفاد من التوكيد وإن كان رافعا للوهم إلا أنه معنى تأكيدي وليس معنى تأسيسيا، كما في قول جاء القوم كلهم، نفس كلمة القوم مع دخول الألف واللام عليها تفيد الاستيعاب، وإنما احتاج المتكلم إلى المؤكد ليرفع ذلك الوهم بسبب أن المخاطب احتمل التجاوز. ولكن هذا لا يعني أن الاستيعاب والشمول إنما استفيد من كل وإنما استفيد من القوم. فالمؤكد رافع لوهم طارئ على ذهن المخاطب، لا أنه مفيد لمعنى جديد لم يكن مستفادا من الجملة السابقة. إذا اتضح ذلك ففي قوله تعالى على هذه القراءة إنا كلا فيها لا معنى لقائل أن يقول، لا معنى للفظ كل هؤلاء إلا رفع توهم المجاز في جماعة المتكلمين، أي إن لقائل أن يحتمل أن الجائي هو البعض مثلا، فقيل كلا ليرفع ذلك الوهم، حينئذ ينبغي حمله يعني بحسب المعنى ينبغي حمله على التوكيد، إذ لو لم تكن توكيدا لوجب أن يكون لها معنى تأسيسي. وإذا وجب أن يكون لها معنى تأسيسي فمع عدمه تمتنع البدلية. أجاب الماتن على ذلك بأن إبدال الكل من الكل جائز إذا كان للإحاطة، كما تقول قمتم ثلاثتكم، التفت قمتم وإن كانت تدل على استيعاب القيام لكل المخاطبين، ولكنها تبين فائدة زائدة فيما بعد، إذ تذكر عدد القائمين وتحيط بمرتبتهم العددية في قولنا قمتم قائم، فقمتم وإن دلت على الاستيعاب لكل المخاطبين مع عدم توهم التجوز في المقام، ولكنها لا تفيد السامع عدد القائمين. فلو قلت قمتم ثلاثتكم لأوجب هذا الإبدال الإحاطة بعدد القائمين. وهنا الكلام هو الكلام إن، وإن كانت صريحة في جماعة المتكلمين إلا أنها لا تدل على عدد هؤلاء المتكلمين، فعندما قيل كلا أي كل واحد من المتكلم، وهذا يفيد نحو من الحال الإحاطة، إذ يفيد استيعاب جماعة المتكلمين لكل مراتب العددية المتصورة والممكنة في ذلك
الخطاب.
على كل حال قال وقول الفراء يعني ومن ثم كان مردودا قول الفراء والزمخشري في قراءة بعضهم إن كلا فيها. ما هو قولهم؟ قولهم إن كلا توكيد، وجه رده أنها خالية من الضمير الرابط، والصواب أنها بدل، وإبدال الظاهر من ضمير الحاضر بدل كل جائز. طبعا ليش قال إبدال الظاهر من ضمير الحاضر؟ قال لأن ضمير الحاضر معين بنفسه، وضمير الظاهر بمثابة الغائب، فيكون أقل وضوحا منه، مع أن البدل يجب أن يكون معناه تأسيسيا، أي معناه زائدا على معنى المبدل منه. فأجاب عليه قال وإبدال الظاهر من ضمير الحاضر بدل كل جائز إذا كان مفيدا للإحاطة، نحو قمتم ثلاثتكم، وبدل الكل لا يحتاج إلى ضمير بخلاف التوكيد. طبعا ليش بدل الكل لا يحتاج إلى ضمير؟ لأن البدل على نية إسقاط المبدل منه، حتى كأن المبدل منه غير موجود في الكلام، فلا يحتاج إلى رابط يربطه بذلك المبدل منه، إلا لم يكن على نية إسقاطه. بعبارة ثانية، البدل هو المقصود بالحكم، فهو الأساس، فلا يحتاج إلى الارتباط بغيره، وإنما يرتبط غيره به، بخلاف التوكيد فإنه تابع وليس مقصودا، تابع غير مقصود بالحكم. ولذلك قال وبدل الكل لا يحتاج إلى ضمير. طيب، ثم جاء بمطلب جديد قال ويجوز لكل أن تلي العوامل إذا لم تتصل بالضمير. كل إذا لم تتصل بالضمير، فيجوز أن تلي العوامل. يعني يجوز أن تقع معمولة، يعني يجوز أن تقع متبوعة لا تابعا، فتقع فاعلا وتقع مفعولا، نحو جاءني كل القوم، مرة تقول جاءني القوم كلهم، مرة تقول جاءني كل القوم. فكل إذا لم يكن معها ضمير فيصح أن تلي العوامل، يعني يصح أن يتسلط عليها العامل نفسه، فلا تكون تابعا وإنما تكون متبوعا، فيجوز مجيئها بدلا. يعني يريد أن يقول إن كل عندما تكون خالية من الضمير يصح أن يتسلط عليه العامل مباشرة، وإذا صح أن يتسلط العامل عليها مباشرة فيصح أن تكون بدلا بطريق أولى، لأن البدل على نية إسقاط المبدل منه، بل هو على نية تكرار العامل، حتى كأن العامل تسلط عليه. فكل عند خلوها من الضمير لا إشكال عند القوم في أن العامل يمكن أن يتسلط عليه، فلا إشكال بطريق أولى أن تكون بدلا، لأن البدل على نية تكرار العامل، حتى كأن العامل تسلط عليه. قال ويجوز لكل أن تلي العوامل إذا لم تتصل بالضمير، نحو جاءني كل القوم، فيجوز مجيئها بدلا بخلاف جاءني كلهم، فلا يجوز إلا في الضرورة. فدخول الضمير على كل مشعر بكونها تابعة ومسوقة لأجل غيرها، بخلاف تجردها عن كل، فإنه مشعر بكونها معمولا مستقلا تسلط عليه العامل. قال فهذا أحسن ما قيل في هذه القراءة، يعني جعل كلا هاهنا بدل، جعلها بدلا هو أحسن ما قيل في هذه القراءة. وخرجها ابن مالك على أن كلا حال وفيه ضعفان. الأول، التفت، الحال يجب أن تكون نكرة، وكل عندما تنون فهي ملازمة للإضافة معنى وإن انقطعت عنها لفظا، كما تقول كل قائم، التقدير كل رجل قائم، لأن هذا التنوين هو تنوين العوض، فهو عوض عن كلمة. تمام؟ طيب، وكلا هو هنا قد جاءت منونة، وإذا جاءت منونة فهي مضافة، وإذا كانت مضافة فليست نكرة، فهذا ضعف أول، فلا يصلح أن تكون حالا. قال وفيه ضعفان: تنكير كل بقطعها عن الإضافة لفظا ومعنى وهو نادر، كقول بعضهم مررت بهم كلا أي جميعا. طيب هذا أولا. الضعف الثاني قال وفيه تقديم الحال على عاملها الظرفي. الحال لا إشكال في أنها يصح أن تتقدم على عاملها، إلا أن يكون العامل ظرفا أو جارا ومجرورا لضعفه حينئذ، فلا يصح تقدم الحال عليها. وفي هذه الآية إن كلا فيها، العامل في الحال ليس إلا عبارة عن الاستقرار المحذوف الموجود وين؟ في الظرف. يعني إن مستقرون فيها كلنا. تمام؟ فقد تقدمت الحال على الظرف، فلا بد تقدمت على عاملها المستفاد من الظرف. واحترزت بذكر الأول عن أجمع وأخواتي، فإنها إنما تؤكد بعد كل نحو فسجد الملائكة كلهم أجمعون. قد بينا ذلك، هذا تمام الكلام في هذا المطلب، يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد.
على الاجتماع.